قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الإسبال في الصلاة. قال: حدثنا زيد بن أخزم قال: حدثنا أبو داود عن أبي عوانة عن عاصم عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرم. قال أبو داود: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود، منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو الأحوص وأبو معاوية. قال فيه الإمام أبو داود رحمة الله عليه: باب الإسبال في الصلاة. ما حكم إسبال الثوب للمصلي؟ والإسبال معناه إرسال الإزار أو القميص أو العباء أو القباء، يرسلها حتى تتجاوز الكعبين، أو أن يجر الثوب أو الإزار أو العباء أو ما يلبس حتى يزيد على الكعبين. من صلى وهو بهذه الحالة أصلاته صحيحة أم لا؟ وماذا قال العلماء في ذلك؟ حقيقة هذه قضية عجيبة وقضية الغالب واقع فيها. الإسبال جر الثوب خيلاء كبيرة من الكبائر، والله تعالى قال فيما يروي النبي عن ربه صلى الله عليه وسلم: الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، ومن لبسهما أحرقته بناري. الكبرياء إزاري والعظمة ردائي ومن لبسهما أحرقته بناري. فمن جر الثوب خيلاء، تكبر، عظمة، الثوب يزيد شبرا أو أكثر يغطي النعلين ويمشي وهو يتمختر ويتبختر لأنه ولأنه وما إلى ذلك، فيا ويله، لقد خسف برجل ممن قبل نام خرج يتبختر في إزاره، فخسف الله تعالى به الأرض. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. ولهذا على العبد المسلم أن يراعي ثوبه، يراعي عباءه، ما كان أسفل من الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، هذا قول رسول الله. ولذا أقول هذه المسألة غالبنا واقع فيها، منا من يقع في ذلك جهلا، ومنا من يقع في ذلك تعاظما وتكبرا ليراه الناس ويتبختر في مشيته ويميل، والله قادر على أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر لحظة شريان، إن توقف فيه الدم انتهى، حمى إن بعثها الله تعالى إلى الدماغ شل وأصبح محتاجا بعد أن كان متكبرا متعاظما وعلامة تعاظم وعلامة تكبر، والأصل من نطفة قذرة. وفي الأخير جيفة مذرة، وبين ذلك نحمل العذرة. علامة تكبر: ما أنت إلا من بني آدم، وآدم من تراب. فعلامة تعالي وعلامة تعاظم وعلامة تكبر وعلامة خيلاء. وأنت تأكل الطعام وتشرب وتدخل بيت الخلاء وتضطر للدخول للخلاء، ولو حبس الله تعالى الماء البول لم يخرج مني ومنك لأزعجنا الدنيا كلها، ولو حبس الله تعالى منا العذرة كذلك. لهذا على المرء أن يدرب نفسه على التواضع، ومن تواضع لله رفعه. فجر الثوب مطلقا سواء كان في صلام أو في غير صلام مذموم. والقاعدة: ما زاد على الكعبين فهو في النار. هكذا قال سيد الأبرار صلوات الله وسلامه عليه. أقول: منا من يجر الثوب هو يعلم، ومنا من يجر الثوب وهو لا يعلم. فإذا علمنا ينبغي لنا أن نتأدب بآداب الشريعة، ونحاول أن الثوب أو السروال أو الإزار أو العباء أو القباء لا يتجاوزن الكعب، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. هذا للرجال فقط. وأما المرأة فإنه يسن لها أن ترخي الثوب إن شاءت ذراعا، وإن شاءت باعا، وإن شاءت ذراعين، وكلما أرخت كلما كان ذلك أحب وأفضل. أتت امرأة إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأخبرته بأن ترخي ثوبها، فأمرها بأن ترخي ذراعا. قالت: إنها تنكشف، الذراع لا يكفي. أذن لها بأن ترخي ذراعين إن شاءت، حتى تمشي وثوبها يجر وراءها للسترة، لئلا تظهر زينتها، ساقها، خلخالها. المرأة متاع، المرأة عورة لا تحل إلا لأبيها، لزوجها، لمن هو محرم منها. وأما أن تخرج المرأة المسلمة وقد أبدت ساقها أو أبدت فخذها، تبدي الفخذ، مدنية، تقدمية، حضارة، تبدي راسها، تمشي وقد ظهر نحرها، وهي امرأة مسلمة تزعم أنها تخشى الله وأنها تتبع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وعما قريب سنسمع إن شاء الله تعالى ما الذي يجب على المرأة أن تفعل إذا ما توجهت إلى الله تصلي. أيجوز لها أن تصلي من دون خمار؟ وبأي ثوب تصلي عندما تقبل على الله؟ وأما المرأة المسلمة المطيعة المنيبة لله تبارك وتعالى، فإنه لا يجوز لها بحال من الأحوال أن تخرج وقد أبدت زينتها. والله جل وعلا قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار غطاء الرأس. المرأة المسلمة أمرها الرب في هذا الكتاب المجيد، إن كنا نؤمن بهذا الكتاب وإن كنا نتبع هذا الكتاب وليضربن بخمرهن الخمار الذي على الرأس عليه أن تضرب به على جيبها. الجيب الصدر النحر موضع الرمانتين. وليضربن بخمرهن على جيوبهن يعني عليها أن تسدل الخمار على الجيب حتى لا يظهر الصدر حتى لا يظهر الثدي حتى لا تظهر العظام عليها أن تستر هذا. ولكن قاتل الله الشيطان سلط أنصار يسمون أنصار المرأة. المرأة متاع. المرأة ليست وقفا على زوجها. المرأة كالزهرة يشمها كل قاصد. زهرة في حديقة أنت تشم وزيد وعمر وبكر وخالد. والله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن يعني الأزواج أو آبائهن. وذكر الله تعالى من يجوز أن يرى وجهها وصدرها وساقها ونحرها وإبطها من المحارم الآباء وغير الآباء. ولا يجوز لها أيضا أن تظهر العورة المغلظة لأبيها أو ولدها أو محرم آخر غير الزوج. لكن المدنية أبى ذلك. وما الذي استفدنا من المدنية؟ وإلى أي حد بلغنا بسبب المدنية؟ والله لا بلغنا كعبا ولا زياد، وإنما الحال كل يوم في دبور وكل يوم في رجوع إلى الوراء. ولا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه. وأولئك الأبرار الأخيار الأطهار الذين عاصروا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعاصروا القرون الفضلى ماذا فعلوا؟ الخليفة المسلم عمر رضي الله تعالى عنه وعثمان رضي الله تعالى عنه في هذه المدينة الطيبة وفي هذا المسجد، والمسجد من لبن تراب، يحكم بلاد فارس الروم القبط جزيرة العرب. إذا ما تكلم عمر بكلام ارتجفت الدنيا كلها. لما؟ لاتباع هذا القرآن. ولكن عندما حضارة مدنية تقدمية القرآن لا يصلح، المرأة زينة أن على الإنسان يتمتع بها، لا صلاة لا صيام وما إلى ذلك. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات قال الله تعالى فسوف يلقون غيا. أتي بالهرمزان عظيم قائد كبير من قوات فارس، عليه تاج وعليه الحلية العظيمة الكبيرة، أتي به إلى المدينة ليرى عمر رضي الله تعالى عنه كيف يلبس القواد قواد فارس. وجيء به إلى هذه المدينة الطيبة والتمسوا أمير المؤمنين عمر. أين أمير المؤمنين عمر؟ ما وجدوه في البيت، ما وجدوه في المسجد، ما وجدوه في السوق. أخيرا قال لهم قائل إن عمر رضي الله تعالى عنه نائم في زاوية من زوايا المسجد، هذا المسجد. فدخلوا على عمر وهو نائم رضي الله تعالى عنه قد توسد درته. وعمر أصلع رضي الله تعالى عنه أرضاه، سقط رداؤه. وعمر الخليفة للبلاد التي ذكرت لك، سقط رداؤه على الأرض. فوقف الهرمزان وقيل له هذا أمير المؤمنين عمر بإزار ورداء وصلعة ودرة. وربما أن إزار ورداء عمر فيه ودك وشحم، وربما أنه مخروق رقعه بجلد وهو الخليفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما رأى الهرمزان هذا الموقف قال عدلتم فأمنتم، عدلتم فأمنتم. لما؟ لأنهم اتبعوا هذا الكتاب المجيد الذي لا كلام الله، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والمقصود من هذا الكلام أن المسلم عليه أن يتقي الله، لا كبرياء ولا عظمة، التواضع التواضع، وكلما تواضع العبد كلما رفعه الله تبارك وتعالى. لذا عقد الإمام أبو داود هذا الباب، قال باب الإسبال في الصلاة. ما حكم الإسبال في الصلاة؟ ذكر في هذا الباب حديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وحديث آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الحديث الأول قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا أبو داود عن أبي عوانة عن عاصم عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أسبل إزاره في الصلاة خيلاء، من أسبل يعني الذي أسبل إزاره أو رداءه أو عباءه أو قميصه، أي شيء لبس أسبله أرخاه حتى غطى القدمين حتى زاد على الركبتين على الكعبين، من أسبل إزاره في صلاته خيلاء، تكبر تعاظم. يا أخي تتكبر على من وأنت بين يدي الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى؟ قد أتعالى وأتكبر على حقير أرى أنه أقل مني، لكن هذا الرب العظيم الجليل الذي كما قال إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فعلام التعاظم. فمن أسبل أرخى إزاره خيلاء، التكبر هو الذي دعاه إلى هذا، ما حكمه؟ فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام. اختلف العلماء في معنى قول رسول الله فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام، قالوا بمعنى لا يعبأ الله تعالى به ولا يبالي الله تعالى به، ويا ويل من لم يعبأ الله به، أين يذهب؟ أين يذهب؟ العاصي إذا عصى عليه أن يخشى الله ويؤوب ويتوب، فإذا ما حمله الكبر على هذا لا يسكن في أرض الله، كما قال بعض السلف من أراد أن يعصي الله تعالى فلا يأكل من رزقه، يأكل منين؟ ومن أراد أن يعصي الله تعالى فلا يستظلن تحت سمائه، ومن أراد أن يعصي الله تبارك وتعالى فلا يسكن في أرضه، يذهب إلى أين يذهب؟ ولهذا يا عبد الله علي وعليك أن نتقي الله، وعلي وعليك أن نتوب ونؤوب إلى الله تبارك وتعالى، وعلي وعليك أن نحرص كل الحرص على أن لا يجر الثوب أسفل من الكعبين. هذه قضية هامة هامة. وأنا أقول كثير من الناس يفعل هذا وهو لا يدري أنه قد ورد وعيد في هذا الباب. من علم؟ فعل ذلك تكبر وتعالي وتجبر فالله حسيبه. من كان يفعل قبل بلغه الأمر عليه أن يفي إلى الله وعليه أن يحرص، والله المستعان. القول الثاني في تفسير فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام، بمعنى أنه لا يؤمن بحلال ولا حرام، ومن لم يؤمن بحلال أو حرام ما حاله في أوساط المسلمين؟ كافر ما دام مستحل، لأن من ارتكب المعصية واستحل فعلها كافر خارج من الملة. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل الملة ممن قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتكب معصية من المعاصي، لا يقال له كافر إلا إذا استحل ذلك. فهذا الذي يتعالى على الله بعدما بلغه النص وبعدما بلغه الوعيد الشديد ويصر على هذا الأمر، الإصرار يؤدي إلى الاستحلال. فمعنى ليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام يعني أنه ممن لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالحلال والحرام، والله المستعان. وداب المسلم إذا بلغ أن هذا الأمر حرام عليه أن يتقي الله وعليه أن يرعوي. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، وقال ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، قال رجل يا رسول الله أنا أجر ثوبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جر الثوب من الخيلاء. قصدت أو لم تقصد، ما دمت أنت عالم أن الله قد نهى عن هذا فإن مجرد جر الثوب من الخيلاء، والله المستعان. قال أبو داود روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. الرواية ابن مسعود قال سمعت رسول الله، أبو داود رحمة الله تعالى عليه أراد أن يبين أن من العلماء من قال إن هذا الحديث أو هذا الخبر موقوف على ابن مسعود، يعني أن ابن مسعود ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. منهم حماد بن سلمة، حماد بن زيد، أبو الأحوص، أبو معاوية. والقاعدة عند علماء الحديث أن من زاد إذا كان ثقة زيادة الثقة مقبولة، إذا كان حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأبو معاوية وأبو الأحوص عندما ذكروا الحديث ما قالوا إن ابن مسعود قال سمعت رسول الله، والذين رووا عاصم عن أبي عثمان قال قال سمعت رسول الله، زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة. ثانيا لو افترضنا أن هذا من كلام عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود صحابي جليل مشهور معلوم يسمى ابن أم عبد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في شانه من أراد أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقراه بقراءة ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود. إذا كان من كلام ابن مسعود فهل يستطيع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يتجرأ ويقول من جر إزاره خيلام ليس من الله جل ذكره في حلال حل ولا حرام، ما يستطيع. ما يتعلق بأمور الآخرة، ما يتعلق بعلم الغيب، ما يتعلق ببعض الأمور التي لا يتأتى للمرء أن يجتهد فيها، يقال هذا مرفوع حكما، لأنه رضي الله تعالى عنه لا يتجرأ أن يقول هذا من رأيه إلا إذا بلغ أن النبي قال. وهذا هذه الرواية التي ذكرها أبو داود رحمة الله تعالى عليه فيها أن أبا عثمان قال عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله. هذا معنى قول أبي داود رحمة الله تعالى عليه، روى هذا جماعة عاصم إلى آخر الكلام. فدل ذلك على أن جر الثوب أو الإزار أو القميص محرم، كبيرة من الكبائر، كبيرة يعني معصية عظيمة، لأن الأمر إذا بلغ إلى هذا الحد بأنه ليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام، معنى أن الأمر يبغضه الله. وما يبغضه الله تبارك وتعالى على المرء المسلم أن يحاول أن يجتنبه.